بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في المحاضرة السابقة وهي الثامنة عن ألواح الكدورو، والآن في هذه المحاضرة وهي التاسعة في تاريخ القانون نتحدث عن الملكية العقارية في العهد الكاسيتي. هذه المحاضرة والمحاضرة اللاحقة سنركزها على دراسة كاملة لأنواع الملكية، خصوصا الملكية العقارية على ما ورد تقنينها في ألواح الكدورو. كانت ملكية القبيلة في العهد الكاسيتي موجودة جنبا إلى جنب مع الملكية الخاصة، ذلك أن أحجار الكدورو، وقلنا إنها محفورة في متحف اللوفر، تشهد بأن الملك منح أراضي تخص إحدى القبائل، وأن هذه القبيلة قد أعطيت تعويضا عنها. وهناك احتياطيات يتخذها الملك من قبيل الإشهاد العلني على التعويض الممنوح للقبيلة. إذا قارنا هذا اللون من الملكية بالملكية في بلاد الكلدان، يعني ملكية الأراضي أو العقارات في بلاد الكلدان، قارناها بما هو في البلاد الأخرى، يعني عملنا مقارنة بين تلك الفترة الزمنية ومفهوم وتقنين الملكية في البلاد الأخرى. على سبيل المثال في مصر نجد أن الملكية، ملكية الأرض، كانت دائما للملك، والناس لهم حق الحيازة فقط. يعني ما كان التقنين المصري يتصور أن يكون هناك ملكية خاصة أو ملكية قبيلة، وإنما دائما الملكية تكون ملكية الأرض، باعتبار الملك هو المتسلط، فإذا هو مالك للأرض ومالك للناس، والناس لهم حق الحيازة فقط. وفي حين نجد مفهوم الملكية في الكلدانيين يختلف تمام الاختلاف. طبعا في مصر لما كان هناك حيازة يمنح الملك حق الحيازة للناس متى ما شاء، ولم يكن ذلك مجانا، وإنما بشرط أن يؤدوا العوائد والريق والشيء الذي يحصل من الناتج، أو أن يتحملوا بعض الأعباء ك تكليف الخدمة العسكرية. هو يمنح الأرض للناس وليحوزوها في سبيل أن يقوموا بواجب الدفاع عن الوطن أو الدفاع عن الملك وعن السلطان. بينما الملكية في روما وفي بلاد الكلدان، حيث كان وجود الملكية عندهم سابقا لوجود الدولة، نجد أن الملك إذا أراد إنشاء إقطاعات لصالح أبنائه، أو أراد أن يهب لأعوانه بعض الأراضي وذلك على أساس مكافأة لهم للخدمات التي قاموا بها، أو باعتبار أنه قائد معين انتصر في حرب، أو قوات قاموا بدور جيد في الحرب ولذلك يكافئهم بأن يقطعهم شيء من الأراضي، ولكن على أن تعالج القضية مع القبيلة التي تخصها هذه الأراضي، وأن يدفع لهم تعويض مسبق حتى لا يحرم أبناء القبيلة من تلك الأرض. فما الفائدة من أن يحرم أبناء القبيلة من أراضيهم ومن التصرف فيها، ويأتي رجل شجاع على سبيل المثال أو بطل أو محارب قوي ليستولي على هذه الأراضي رغما عن إرادتهم؟ هذا التقليد كان جاريا عند ملوك كلدان منذ عهد بعيد جدا، يقدره بعض علماء قانون لستة وعشرين قرنا قبل ميلاد السيد المسيح. على جميع التقادير لابد أن ندرس ملكية القبيلة سواء كانت بالنسبة إلى الأراضي الصالحة أو الأراضي البوار، الحقول التي يبتاعها الملك غالبا كانت حقول مستغلة محروثة تقع على ضفة القناة أو على حافة النهر، وهناك عقد يشير إلى بعض المراعي، وهذا يبين لنا أنه العينة والأراضي الجيدة كان يختص بها الملك. بناء على هذا لابد أن نركز على تكوين القبيلة الكلدانية، يعني ننظر إلى التنظيم الإداري للقبيلة وكيف أن ألواح الكدورو قررت وبينت التنظيم، وسندرس ذلك خلال سبع نقاط. نبدأ بأول شيء وهو القبيلة الكلدانية، حاجتها إلى الرئيس، ووظيفة الرئيس هي السهر على المصالح. ولهذا نبدأ ونقول بأن أحجار الكدورو أطلعتنا على بعض خصائص ومميزات التنظيم الإداري للقبيلة وملكيتها. مسألة النظام الابتدائي للملكية لدى الشعوب القديمة دفعت العلماء منذ خمس أو ستة عقود تقريبا إلى القيام بأعمال جديدة، لكن لما كانت الوثائق الأصلية معدومة فجرب العلماء حل المشكلة بالاعتماد على شهادة المؤرخين القدامى، فصاروا نظرية، وصارت هذه النظرية الآن تقريبا مقبولة في أغلب كليات الحقوق، وهي أن نظام الملكية في المجتمعات الابتدائية لم يكن كذلك الذي يطبق في أيامنا هذه. النظام السائد لديهم كان هو نظام الملكية الجماعية، يعني احنا الآن نشتري أرضا أو دارا أو حانوتا ونختص بشقة أو نختص ببيت أو نختص بأراضي، هذا اللون من التعامل مع الملكية وفهم خاص يعني يكون إنسان مالك العقار لم يكن موجود، وإنما كانوا يتصورون الملكية الجماعية. نظام الملكية الفردية لم يكن مفهوم، طبعا هذا الاستنتاج. وجود نظام الملكية لدى هذه الشعوب يستلزم وجوده لدى الشعوب الأخرى للتصور بأن أبناء البشر يشاركون بعضهم البعض في كثير من الخصائص. نفترض أن الهنود يعني القارة الهندية بأسرها لابد أن كان عندهم تعامل مع الملك، أو السلاف الجيرمن وآخرين من هذا القبيل كلهم لابد أن يكون لديهم شيء مقنن، لكن هذا التعميم رفضه بعض العلماء وقالوا بأن هذا لو صدق على كثير من الأمم القديمة فإنه لم يصدق على الإغريق والرومان، طبعا الإغريق هو الجريك اليونانيين، والرومان لم يعملوا به، حتى الجيرمن يعني الشعوب التي كانت جيرمن ألمانية بمصطلحنا الحديث هذه أيضا لم تعرف الملكية الجماعية. لا يهمنا كثيرا أن نناقش هذه الأقوال لنعرف صحتها من عدم الصحة، ولكن الذي يهمنا الأحجار، أحجار الكدورو والكتابات التي حفرت فيها نصوص تختلف في طبيعتها اختلافا كليا عن النصوص التي كانت بين يدي العلماء لحد الآن. لماذا؟ لأنها تتعلق برواية لأحد المؤرخين نقل بأمانة إلى حد ما المعلومات التي التقطها عن القرون السالفة. ثم هذه النظريات أو هذه الآراء، رواية شخص ثقة أو إخبار عن شخص كبير، في الحقيقة هو لم يكن جزءا من تلك المجموعة الفكرية، وإنما هو غريب عنها، بعيد عنها. فلا ندري بالضبط أن استنتاجات هؤلاء العلماء والباحثين هي مطابقة للواقع أو هي استنتاجات تخصهم هم. إذن القبيلة الكلدانية تتكون من جماعة لها رئيس أو محافظ ولنسميه حاكما، تطيعه طبعا، وبالأشكال هناك مديرون وهناك مستشارون وقضاة وكتاب بالعدل وموظفون عاديون. هذا التنظيم كان كما قلنا ضروريا للسهر على مصالح القبيلة. فإذا الرئاسة كانت تحمل جانبين، جانب القيادة والسلطة، ولكن بجانب آخر السهر على المصالح. مصالح من؟ مصالح الطائفة أو المجموعة وكيفية الانتفاع، وطبعا توقي حدوث منازعات بين الأفراد. بعد تفاصيل لهذا التنظيم نجد اختصاصات هؤلاء الوجهاء الذين هم موظفون في القبيلة، نجد أن هذه الاختصاصات مجهولة ولم تحدد لحد الآن. أحجار الكدورة المحفوظة في متحف اللوفر تذكر لنا بعض الحقوق التي يتمتع بها الحاكم، ويذكرنا هذا التنظيم بجملته ما كان سائدا في بعض المقاطعات في إيطاليا ولدى السلافيين في الجنوب. القبيلة عادة تستقر في إقليم أو منطقة، وأعضاؤها يقيمون في المدن، ويمكن لقبيلة واحدة أن تشغل عدة مدن أو عدة محال. هذه النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية فيما يتعلق بالأراضي، نقول ما هي الأراضي التابعة للقبيلة؟ زين؟ الأراضي التي تختص بها إحدى القبائل توزع على المدن والقرى. هناك عقود كثيرة وجدت تتعلق بالأراضي التي تختص بها إحدى المدن التابعة لإحدى القبائل. فإذا قبيلة معينة تحتل مدينة أو تغطي مدينة، فتكون هذه الأراضي خاصة لتلك المدينة التي تابعة لهذه القبيلة. هذه الأراضي تجتمع بصورة عامة في الإقليم الذي تستقر فيه القبيلة، لكونها تمتد إلى أقاليم عديدة وتنتشر فيها. بعض الأسر في القبائل الكبرى كانت تشكل مجموعة خاصة، فتكون قبيلة صغيرة ضمن القبيلة الكبيرة، مثل ما هو معروف أن بطون وأفخاذ إلى آخره. وكانت هذه الأسرة مستقرة في إقليم خاص، لها أراضيها التي تنفصل عن أراضي المجموعات الأخرى رغم أنها متجاورة متلاصقة. أراضي الإقليم الواحد كانت تقسم إلى عدة مناطق، وأراضي المنطقة الواحدة أيضا كانت تقسم بدورها إلى قطع موزعة بين عدد من أعضاء القبيلة، كانوا في الواقع السيادة الحقل. هذا هو التعبير القانوني الدقيق الذي نستطيع أن نستعمله لهم. وكان الأناس التابعون لإحدى المناطق، أولئك الذين تطلق عليهم أو تطلق عليهم النصوص اسم الجوار، إحدى أحجار الكدورو مثلا حددت عدد الجوار في منطقة أرض معينة بيعت للملك، وكانوا بالدقة على ما ورد في هذا اللوح 34 جار. كيف توزع الأراضي؟ هذه أيضا مجهولة. يذهب البعض أن الطريقة المتعارفة كانت القرعة، ليست اعتباطية ولا عفوية، وإنما يقرعون، وكل من خرجت باسم القرعة ينال شيء بموجب قرار رئيس القبيلة أو من الذين يتولون الإدارة، إدارة الشؤون. ولكن مما نثق به ونطمئن إليه أن الحصص كانت مبينة بشكل دقيق. فن المساحة كان فنا معروفا في بلاد الكلدان ويعمل به لديهم منذ 26 قرنا قبل المسيح، إنما يجري تجاوز من قبل جار على جار، هذا يتجاوز على حدود صاحبه. كان يكفي إعادة مسح الأرض الممنوحة لتحديد حقوق كل واحد، وطبعا يجري ختم العقد الذي جرت بموجبه المساحة أمام شهود، ويحتفظ كل بنسخته، وكما يحتفظ سيد الحقل بذلك كوسيلة للإثبات. هذا فيما يتعلق بالتنظيم الإداري واختصاص الأرض. الآن ننتقل إلى النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تتعلق بإمكانية الاسترجاع. هل يا ترى قرار التخصيص يكون ثابتا وبحيث لا يمكن الرجوع فيه، لا مجال للتراجع عنه، أو هناك إمكانية وهناك خطوات مدروسة في القانون لتلافي هذا الإشكال؟ قلنا لم يكن تخصيص قطع الأرض بإحدى القبائل أمرا قطعيا، كان بالإمكان الرجوع عن هذا التخصيص. على سبيل المثال قدم الملك ميليشباك هبة لابنه واستخلف خلفائه لئلا يتبعوا نصائح حاكم المنطقة أو محافظ القبيلة، الذي حاكم القبيلة أو محافظ القبيلة كان يلتمس منهم إرجاع الحقل الذي وهبه الملك لابنه إلى قبيلتهم. وهذا المعنى يفترض أن هناك إمكانية وهناك تصور لاسترجاع حينما يطالب به محافظ القبيلة أو على سبيل المثال حاكم المنطقة. كان هناك إمكانية، لكن يأتي الملك ليضع شرط بأن الذين يستخلفونه أو يأتون بعده لا يسمحوا لحاكم القبيلة في أن يسترجعه. طبعا هذا أن يشترط عدم الإرجاع كان يعتبر خرقا للأعراف الجارية حينذاك، لأنه الحصة من الأرض لا تعطى لإحدى الأسر إلا لمدة، وبعدين تعود الحصة إلى القبيلة كلها. هناك شروط مشابهة لذلك وجدها بعض المنقبين الآثار في هذه الأحجار، وموجودة في متحف لندن في بريتش ميوزيوم. طلب استرجاع إحدى الأراضي من قبل ممثلي القبائل تشهد وتثبت وثيقة اكتشفها أحد العلماء وهو فيلبرت، وكان ذلك في ضواحي بغداد. فقد جاء في هذه الوثيقة إن حاكم قبيلة سين ميجر قد ضم إلى أراضي هذه القبيلة حقلا يقع على ضفاف دجلة. كان هذا الحقل قد أعطيه في السابق من قبل ملك بلاد البحر إلى الآلهة نينا قبل 696 عاما، كما هو موجود وارد في هذا النص وفي هذا العقد. عندما احتج على ذلك كاهن الآلهة نينا باعتبار هو الحاجب وهو الكلي الدار بالمصطلح المعروف، احتج على ذلك، أصدر الملك أمرا إلى رئيس القبيلة وإلى حاكم البلاد بوجوب احترام الهبة الممنوحة للآلهة نينا أو الإلهة نينا. زي كان يمكن لاسترجاع الأراضي أن يدع مجالا للاستعاضة عنها بغيرها، فتنزع منه الأرض ويعطى قطعة أخرى بدلا منها. مثلا الملك ميليشباك يمنع خلفائه من أخذ الحق الموهوب له ولو أعطي حقلا آخر بديلا منه. هذا الاشتراط كسابقه كان نتيجة لإنشاء ملكية خاصة، وهما يثبتان أن ملكية القبيلة لم تكن تستعمل وتستثمر بصورة مشتركة، بل كانت الأرض مقسمة إلى أنصباء وحصص موزعة على أفراد مختلفين من القبيلة. جميع الحصص كانت موضوعة تحت إشراف مدراء أو حراس الأرض، وتسجيل الأراضي في سجل العقاري أو سجل المساحة كان معروفا في ظل حكم السلالة الرابعة على الأقل. النقطة الرابعة التي نريد أن نستفيدها هنا تتعلق بالمقارنة بين ملكية القبيلة والملكية الجماعية. الآن في عصر الحاضر في هذه الأزمنة نتحدث عن شيء اسمه الملكية الجماعية، فهل هناك مجال للمقارنة بين الملكية الجماعية وبين ملكية القبيلة أم لا؟ الذي نستفيده من أحجار الكودورو وكما هو مفهوم ملكية القبيلة لدى بعض الشعوب المتأخرة، نريد أن نقارن بينه وبين الملكية الجماعية. الأرض تخص مجموعة من الأسر والطوائف دون أن تخص الأفراد الذين تتكون منهم المجموعة. ليس لهؤلاء الأفراد حق سوى حق الانتفاع المؤقت. تقدر أن هناك بناية عامة يستطيع أن يسكنها أو يبقى فيها الشخص لفترة مؤقتة يستفيد منها، أما أن يكون مالكا بحيث يحق له أن يتصرف ما يشاء ويبيع ويوجر، لا، هذا لم يكن واردا عنده. إذن لا يمكنه التصرف بها، ولكن حق الانتفاع هذا يقبل الانتقال إلى الورثة، وكان أفراد الأسر يقتسمون فيما بينهم ثمرات الأرض. فإذا كانت قطعة الأرض لنفترض بمصطلحنا الحديث 10 دونمات، وكان هناك 10 أولاد يعملون في الحقل، ومع ذلك هناك زراعات مختلفة، فما يحصل من ثمر يقسمونه بين المستفيدين 10، سواء كان حنطة أو شعيرا أو فواكه أو ثمرات أخرى يتقاسمونها فيما بينهم. تختلف كمية الثمار التي تستحقها الأسرة تبعا لعملها واهتمامها بالزراعة، وعلى جميع التقادير لم يكن للأسرة الفرد لم يكن للأسرة أو للفرد أن يدعي حقا في تملك جزء من الأرض ملكية خاصة، كما كان يحدث ذلك في نظام الملكية الأسروية أو نظام الملكية الفردية. يتشابه نظام الملكية لدى القبائل في بلاد الكلدان مع النظام المتبع لدى بعض الجماعات من الشعوب الحديثة في هذين الأمرين. أولا، رئيس القبيلة والملك عندما تجتمع قبائل عديدة تحت سلطانه يتخذان أرضا ذات مساحة واسعة تكفي لسد حاجاتهم، وهذا أمر مشترك بين هذا وذاك. والمساحة المقارنة الثانية، في بعض الحالات سمح ببيع الأراضي التي تعود ملكيتها للقبيلة، ويعتبر هذا تعديلا لنظام الملكية الجماعية وتلطيفا أدخل عليه. وطبعا أكثر الحالات المألوفة في ذلك الزمان هو البيع لمصلحة الملك، وطبعا يتوقف البيع على رضا جميع الأعضاء أو على الأقل رضا رئيس القبيلة. إذن في هذه النقطة لاحظنا أن ملكية القبيلة وملكية الجماعة كيف تقترنان وكيف يمكن إعمال المقارنة بينهما. ننتقل بعدئذ إلى النقطة الخامسة، وهي حق الجيران أو حق الشفعة. هل يكون للجيران شيء أو دور شأن في هذا المجال أم لا؟ للجيران بصورة خاصة مصلحة في حفظ أراضي الأمة، لذلك كان الناس حريصين على أن يدرج في متن العقد شرط يستبعد كل ادعاء أو مطالبة من طرف أعضاء القبيلة، من طرف المحافظ الذي يمثلهم، وكذلك من الجوار. يعني حينما كانوا يريدون أن يحموا حق الملكية كانوا لا يستبعدون حقوق الآخرين وإنما يستبعدون حقوق الجوار أيضا. لماذا؟ لأن كان لهم حق على الأرض الجماعية أو المشتركة بوصفهم من الجوار. شرط رضا الجوار لم يزل تماما عندما حلت الملكية الخاصة محل الملكية الجماعية. في الفقه الإسلامي على سبيل المثال نجد أن الجار على المذاهب السنية له حق الشفعة، بينما في الفقه الإمامي حق الشفعة يكون حق الشفعة يكون للشريك فقط. أنا شريك مع شخص في هذا البيت يريد أن يبيع حصته لشخص ثالث، فالشخص الثالث يصبح شريك معي في البيت أو في بناية، فأنا لا أرتاح إلى ذلك وأحيانا لا أنسجم معه. بدلا من أن تحدث نزاعات ومشاكل في المستقبل أقول للبايع أنت بعت بكم؟ 10,000. تفضل هاي 10,000 أنا أخليها قدامه وأقول شفعت أو أخذت بالشفعة. في الفقه الإمامي هذا يختص بالشريك، وأما في المذاهب الأربعة غالبا ما تميل إلى أن الجار أيضا له حق الشفعة. هذه نوع من حق الجوار، يعني مسألة الشفعة على هذا المبنى نوع من حق الجوار. طبعا لابد من وضع مهلة معينة ويمنحهم حق الخيار أو إمكانية استرجاع الأرض التي باعها مالكها، وطبعا يكون هذا لصالح أولاد المتصرف أو البايع. في العهد الكاسيتي عندما يكون التصرف جائزا فإنه كان يتم بمعرفة المحافظ أو حاكم القبيلة، وكان الثمن يؤدى إليه بعد قياس الحقل من قبل المساح. في النقطة السادسة نريد أن نتبين دور القبيلة في رضاها. ما معنى رضا القبيلة؟ نقول حصل شيء اسمه الملكية الخاصة ولكن برضا رئيس القبيلة، وبناء على ذلك نقول ان التصرف الذي يتم برضا رئيس القبيلة يمنح المالك على الأرض التي اشتراها ملكية خاصة. وطبعا كان للحق الذي نقله بدوره إلى الموهوب له نفس الصفة. طبعا هنا مسألة دقيقة يجب أن نهتم بشأنها في أحجار الكدورو، وهي أن لا نخلط بين عقود الهبة وبين الامتيازات التي كان يمنحها الملك في عهد حمورابي. هذه الامتيازات كانت تعطى للضباط لبعض الموظفين العسكريين أو المدنيين الذين كانوا يكلفون بتموين الجيش. ويبدو أن القصة قديمة في التاريخ، يعني ليس الآن الدول المتحضرة أو الدول المتقدمة تصرف وتخصص حصة كبيرة من الميزانية للسلاح والدفاع والقدرة العسكرية، وإنما كان هذا المعنى مرتكز في الأذهان منذ قدم، أن الذين يهتمون بالجيش وبتمويل الجيش مثلا المواد 36 33 41 نجد تتعلق بهذا الأمر، كذلك المواد الخاصة بجباية الضرائب في مادة 38 و41. على كل هذه الامتيازات أو هذان النوعان من التبرع يختلف أحدهما عن الآخر اختلافا أساسيا. كان الضباط حسب ما جاء في قانون حمورابي يتلقون من الملك حقلا مع بيت وحديقة لسد حاجاتهم، حديقة يزرع بها لنفترض الخضروات، الخيار، الباقلاء، الأشياء التي يحتاجها من أنواع الخضرة بشكل، وكان هذا نوعا من الإقطاع يمنح لهم، ولكن بشرط أن يستمروا في ممارسة المهمة. ليس المسألة بمجرد أن وهب هذا الأرض مثلا يبطل، له لا بد، يعني ما دام مستمرا في تلك الخدمة أو أداء تلك المهمة. إذا كان هناك ما يمنعهم من القيام به، طبعا ينتقل حقهم إلى أبنائهم بنفس الشرط. الضابط الذي يسبب عدم استطاعته القيام بخدمته العسكرية طبعا يفسح المجال لغيره لأن يأخذ البيت والحقل والحديقة ويقوم بالعبء الذي كان يكلف به أو كان يقوم به هذا الضابط من قبل. طبعا هذا محدد بثلاث سنوات، فإن الضابط يفقد حقه بالإقطاع الذي يصبح من حق ذلك الذي يحل محل الضابط في المرحلة الثانية، وهذا ما ذكر في المادة الثالثة. هذه الأموال المغبوبة هي قابلة للتصرف. أما بالنسبة للحق الذي يمنح بموجب أحجار الكدورة هو يختلف تماما عن سابقه، لأن هذا يتصف بالصفتين المميزتين اللتين تتصف بهما الملكية الخاصة. أولا هو حق ينفرد به صاحبه ويختص به، ولذلك فإن جميع الوثائق كانت تحرم على أعضاء القبيلة وتمنع الجوار من المطالبة بأي قطعة من الأرض المهوبة. ثانيا هو حق وراثي، وحق وراثي مؤبد، ليس عبارة عن انتفاع مؤقت كما شاهدنا فيما سبق، وإنما هو مستمر، لأن بعض الأمثلة تشير إلى أن بعض أحجار الكدورو التي تثبت إحدى الهبات العقارية، طبعا كانت هذه الأحجار قد تلفت بحادث من الحوادث، فجاء ولد الموهوب له وأقام حجرا آخر مكانه. فإذا باعتبار أن الحجر يمثل سند الملكية، فإذا هذا الحجر تلف وسند الملكية بسبب فيضان أو حرارة شديدة أو أشياء آخر، رياح قوية، تكسر، يأتي ولده ويقيم، فمعنى ذلك أنه الحالة مستمرة والملكية هذه موجودة. آخر نقطة نريد أن نتحدث عنها وهي النقطة السابعة، هي التكاليف. يعني هل تخضع الأرض لبعض التكاليف، وهذه التكاليف تارة تكون لمصلحة الملك وتارة ثانية تكون لمصلحة حاكم القبيلة وأخيرا تكون لمصلحة الجوار، فلنناقش كل واحدة من هذه على حدة. يعني الخضوع لبعض التكاليف، تكاليف لمصلحة الملك، لمصلحة حاكم القبيلة، ولمصلحة الجوار. الملكيات الخاصة التي تنشأ على حساب الملكية الجماعية كانت تبقى خاضعة لبعض التكاليف، وتضمنت إحدى الوثائق تصرفا أجراه الملك ميلشباك، وهو يمنح فيه ولده والجماعة في الأرض التي وهبه إياها امتيازا خاصا ينحصر بالإعفاء من أداء أي عوائد أو أعشار أو القيام بأي سخرة. ولكن يثبت العقد نفسه بأن الملك قد احترم الإعفاءات التي وضعها أسلافه لمصلحة أبنائهم. ولقد كانت هذه الأعباء والتكاليف تتلخص في النقاط الثلاثة التي ذكرناها باختصار والآن نغرقها قليلا. أولا، التكليف لمصلحة الملك ينحصر في حق مطالبة مدن المقاطعة بتجهيز فرق لمراقبة السدود ومنع الفيضانات وصيانة القناة وإقامة سد عليها وكريها وتعميق مجراها، بناء الجسور أو الطرق، وحق الرعي وحق جمع العلف. هذه كل حقوق كانت تفرض أو تكاليف تفرض من قبل الملك على أصحاب الأرض. يعني افترضنا أنه قبيلة عدد أفرادها 600 شخص، منح الملك لهم أرضا لهذه القبيلة، لنفترض من بعد مثال 25 دونم، وهؤلاء يعملون في تلك الأرض. إذا اشترط عليهم الملك أي شيء من هذه الأمور التي ذكرناها، كري النهر، حفر القناة، تعميق النهر على سبيل المثال، إقامة الجسر، لا في حالات الفيضان حينما يحدث فيضان كثير يقاومون الفيضان ويمنعوا تسربه إلى الأماكن الأخرى، هذه كلها مضافة إلى حق الرعي وحق جمع العلف. يعني افترضنا أن هذه البراعي موجودة في أراضي القبيلة، لكنه إذا كانت أغنام أو أنعام تابعة للملك تريد أن ترعى في ذلك، أو يأتي عماله ليأخذ شيئا من العلف من الأرض، فلا يستطيع هؤلاء بدورهم أن يمنعوا الملك من ذلك. هذه كانت أمور من واجب الساكنين في الأرض مراعاتها وتكاليف عليهم أداء. إذن هذا أول تكليف من الملك. التكليف الثاني يكون لمصلحة حاكم القبيلة، حقه في أخذ الأخشاب أو الحطب والحشائش والقش. يعني ممكن أنه هناك أشجار تسقط أو أخشاب أو حتى الاستفادة من الحطب ومن القش، يعني التبن الذي كان يجتمع يستفيده لأي غرض كان، كان يستطيع حاكم القبيلة أن يأخذ من ذلك. أحيانا يأخذ من الحنطة أو أي مقصود آخر حصة معينة. كما كان بعض القوانين تقول حقه في مصادرة العربات والحيوانات التي تجرها. يعني نفترض أنه العربات التي تأخذ المحصول، حاكم القبيلة يحتاج إلى هذه العربات فنأخذها من أصحابها رغما عنهم. المزارعين الذين يعملون في الحقل أو في الأرض أحيانا كان يستولي عليهم الملك، العفو حاكم القبيلة، لأن الملك سبقا ذكرنا كان يستولي عليهم حاكم القبيلة لأن يعملوا بالسخرة في أرضه، كذلك حقه في الرعي والعلف. إذن الملك يجي ياخذ قسطة وأعوانه، وكذلك حاكم القبيلة أو رئيس القبيلة أو شيخ العشيرة. وبإزاء هذين كان هناك نوع ثالث من تكليف، كان لمصلحة الجوار. عندما تكون قناة التي تصل بين نهر والقناة الملكية قد جفت، هو ما معقول أن الماء يترك وتحرم تلك الأراضي، لا، لابد أن يساهموا في الماء. عندئذ يحق استعمال المياه التي تستخدم لإغراء ملكية المهوب له، ويحق نزح المياه من مستودعه، يعني مخلي خزان كبير وتوجد فيه مياه، يكون للملك حق في أن يأخذ من تلك المياه وإنشاء قناة توازي قناته لإغواء حقل آخر في زماننا هذا. إذا كانت هناك أنابيب فيستطيع أن يمد أنبوبا جديدا إلى جانب ذلك الأنبوب ليسحب الماء إلى أرضه. لو سئلنا كيف هذه التكاليف ومن أين حصلنا على هذه المعلومات، الجواب أن هذه المعلومات يمكن استقاؤها من أحجار الكدورو حول وصول نظام الملكية في بلاد الكلدانيين وفي عهد ملوك كاسيت ومطلع عهد السلالة الرابعة، غير أن تعايش الملكية الخاصة وملكية القبيلة في وقت واحد يثير مسألتين. الأولى، كيف يمكن تفسير وجود شكل من أشكال الملكية خاص بالمجتمعات البدائية لدى شعب يحمل حضارة عريقة متقدمة كحضارة الكلدانيين ويزاول في الوقت ذاته ومنذ قرون طويلة نظام الملكية الخاصة؟ والثاني هو كيف يمكن تصور وجود عرف لوضع الحقوق المكتسبة تحت حماية الآلهة لدى شعب كانت عنده سلطة القانون متمكنة منذ قرون عديدة حسب ما نستفيده من قوانين حمورابي؟ هاتان المسألتان لابد أن نجيب عليهما، وسنخصص وقتا كثيرا من المحاضرة القادمة لمعالجة هذين الأمرين إن شاء الله. وحتى نلتقي بكم لمعالجة ذلك، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.